بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فذكر المؤلف فصلا في مقامات العاشق وفصل في هذه المقامات مقام ابتداء ومقام التوسط ومقام الانتهاء. وذكر مفاسد هذا العشق. قال: ثم قال: والمقصود أن التعاون في هذا الباب تعاون على الإثم والعدوان. أنا من يعاون هؤلاء العشاق الذين عشقهم عشق الحرام فهو يعينهم على الإثم والعدوان والعياذ بالله. بعضهم يظن ذلك أنه حلال أو أنه من فعل الخير، وليس كذلك. قال: وأما ما يقترن بحصول غرض العاشق من الظلم المنتشر المتعدي ضرره فأمر لا يخفى، فإنه إذا حصل له مقصوده من المعشوق فللمعشوق أغراض أخرى يريد من العاشق إعانته عليها، فلا يجد من إعانته بد، فيبقى كل منهما يعين الآخر على الظلم والعدوان. أنا هذا يريد حاجات من هذا، وهذا أيضا له أشياء يطلبها، قد يكون غالبها هو من الحرام، فالمعشوق يعين العاشق على ظلم ما يتصل به من أهله وأقاربه وسيده وزوجه، والعاشق يعين المعشوق على ظلم من يكون غرض المعشوق متوقفا على ظلمه، فكل منهما يعين الآخر على أغراضه التي فيها ظلم الناس، لأنه يرى أنه ليس هناك مصلحة له إلا رضا هذا المعشوق، وكذلك العكس. قال: فيحصل العدوان والظلم للناس بسبب اشتراكهما في القبح لتعاونهما بذلك على الظلم، كما جرت به العادة بين العشاق والمعشوقين من إعانة العاشق لمعشوقه على ما فيه ظلم وعدوان وبغي، حتى ربما يسعى له في منصب لا يليق به ولا يصلح لمثله، لأنه لا يرى في الوجود إلا هذا الشخص، فلهذا فهو يحب له كل شيء. قال: في تحصيل مال من غير حله وفي استطالته على غيره، فإذا اختصم معشوقه وغيره أو تشاكيا لم يكن إلا في جانب المعشوق ظالما كان أو مظلوما، لأنه دائما في رضاه، فلهذا يرى كل ما يفعله حسن، حتى شيء حتى القبيح يراه حسنا. قال: هذا إلى ما ينضم إلى ذلك من ظلم العاشق للناس بالتحيل على أخذ أمواله والتوصل بها إلى معشوقه بسرقة أو غصب أو خيانة أو يمين كاذبة أو قطع طريق ونحو ذلك. وهذا الذي يذكره الإمام القيم هو واقع وأضرار واقعة تحصل بين هؤلاء العشاق. قال: وربما أدى ذلك إلى قتل النفس التي حرم الله ليأخذ ماله ليتوصل به إلى معشوقه، فكل هذه الآفات. ولا شك أن العشق أحيانا يكون أضر حتى من المخدرات ومن الخمر، لأنه يسكر العقل ويغلق العقل، فلهذا قد يفعل الحرام ليتوصل إلى معشوقه مهما كان هذا الحرام ولو فيه قتل نفس. قال: فكل هذه الآفات وأضعافها وأضعاف أضعافها تنشأ عن عشق الصور. وكم من رجل سحر أو امرأة سحرت رجلا أو رجل سحر امرأة أو غير ذلك من العشاق، تجد أنه مثلا يسحر هذا الرجل لأنه تزوج هذه المرأة التي يعشقها فيسحره أو يقتله. المهم أنه يتخلص منه. أحيانا بعض هؤلاء إذا طلب هذه المرأة لا يزوجه، لأنهم يرون أنه ليس على استقامة صحيحة، أو ليس ممن له أخلاق، بل صيته بالشر أكثر، فيرفضون ويزوجونها آخر، فيقوم ويقتلها ويقتل هذا الآخر. قالوا: قد تنصر جماعة ممن نشأوا في الإسلام بسبب العشق، كما جرى لبعض المؤذنين حين أبصر وهو على سطح المسجد امرأة جميلة ففتن بها، ونزل ودخل عليها وسألها نفسها فقالت: هي نصرانية، فإن دخلت في ديني تزوجت بك، ففعل، فرقي في ذلك اليوم على درجة عندهم فسقط منها فمات. ذكر هذا عبد الحق في كتاب العاقبة له. أنا عبد الحق الإشبيلي ألف كتاب في العاقبة، عاقبة المعاصي والذنوب، وهذا الكتاب كتاب عظيم، وذكر فيه قصص ممن حصلت منهم أن بعض الذنوب انحرفت بهم حتى أوردتهم إلى الكفر، ومنها هذه القصة التي ذكرها عبده ابن عبد الرحيم، وهو رجل من العلماء، ذكر قصة فتى كان معهم في غزو الروم، كانوا يغزون الروم، وكانوا بعضهم يدخلون في الصلح، فذات مرة كان شابا يؤذن، فجاء وقت الأذان فصعد على سطح المسجد، فلما صعد على سطح المسجد أصابت عينه امرأة أنصارية أو امرأة نصرانية من الروم، أي من تلك المدن التي دخلوها، فتعلق بها، فخرج بعد الأذان إلى بيتها وضرب الباب، فقالت: من هذا؟ قال: أنا فلان، أنا مسلم وكذا. فقالت: أنا نصرانية وأبي لا يزوجك. فقال ثم قالت: إن تتنصر زوجك أبي. قال: أتنصر؟ فقالت: إن فعلت أفعل، أنا إن تنصرت فسأتزوجك. فتزوجها ودخل عليها، فرقي في ذلك اليوم على درجة عندهم، وجاء في ذكرها في كتاب عبد الحق، وذكرها الإمام ابن كثير في البداية والنهاية، أنه رأوه في سطح من سطح المسجد أو من سطح بيت هذه المرأة، فقال له بعض القوم ممن كان معهم: يا فلان، ماذا عمل قرآنك؟ وماذا عمل إسلامك؟ أنا إيش الذي كان حافظا للقرآن لكن أضله الله. فقالوا له: ماذا فعل قرآنك؟ فقال: والله أنسيته كله، ولم أذكر إلا آية واحدة، وهي قوله جل وعلا: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. قال: ثم رقي وصعد تلك الليلة على سطح فانحرفت به رجله فسقط فمات، فهلك على الكفر والعياذ بالله. قال رحمه الله: وإذا أراد النصارى أن ينصروا الأسير أروه امرأة جميلة وأمروها أن تطعمه في نفسها، أن تطمعه في نفسها، حتى إذا تمكن حبها من قلبه بذلت له نفسها إن دخل في دينها. وهذا أيضا الذي يفعله الآن اليهود وغيرهم من النصارى وأيضا عباد الصليب وغيرهم، إذا أرادوا أن يفسدوا أناسا أدخلوا عليهم هؤلاء النساء، حتى هؤلاء الذين يذهبون إلى بعض الدول الأوروبية الكافرة، يذهبون على أنهم من اللاجئين، فهناك يعرضون لهم النساء حتى يفتنوهم عن دينهم. وكذلك أيضا يضعون أو حتى الذين يذهبون إلى تلك البلاد لأجل الدراسة، فتجد يضعون الرجل عند أسرة من هذه الأسر سواء كان في أمريكا أو في أوروبا، ويقولون أن هذا لأجل أن يتعلم اللغة، أن يضعونه في بيت وفي هذا البيت نساء أو بنات كاشفات عاريات فيفتن بهن، بل قد يذهب دينه بسبب هذا الافتتان، وهم يتعمدون ذلك ليس لأجل أنه يتعلم اللغة وإنما لأجل أن يفتنوه عن دينه. وهذا الذي ذكره الإمام القيم هنا كانوا أيضا قديما يفعلونه، أنا ذكر ابن القيم هذا وهو إلى الآن قال: وإذا أراد النصارى ينصر الأسير أروه امرأة جميلة وأمروها أن تطعم أن تطمعه في نفسها حتى إذا تمكن حبها من قلبه بذلت له نفسها إن دخل في دينها، فهنالك يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. معنى أن هذه المرأة لا تمكنه نفسها وإنما تطمعه فيها حتى إذا علق بها ورأى أنها ورأى أنه ليس هناك في قلبه إلا هي، فأراد أن يفعل بها الفاحشة أو يتزوجها، فترفض ذلك وتقول أنا نصرانية أو أنا يهودية ولا أفعل حتى تترك دينك أو تتركه، فإن كان فيه خير تركها وإلا فإنه يدخل في دينها ويخرج من دين الإسلام والعياذ بالله. ولهذا قال الإمام ابن القيم لشدة هذا الموقف قال: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا، لأن هذا الموقف يحتاج إلى ثبات، فمن كان دينه أقوى عنده لم يبالي بهذه المرأة ولا بحبها، ومن كان دينه ضعيف فقد يزل ويقع فيما قد معناه يدخله في أو يخرجه من دين الإسلام. قال: في العشق من ظلم كل واحد من العاشق المعشوق لصاحب معاونته له على الفاحشة وظلمه لنفسه ما فيه، وكل منها ظالم لنفسه وصاحبه، أن هذا يظلم هذا وهذا يظلم هذا، بل قد يتعدى الظلم إلى غيره كما تقدم. قال: ظلمهما متعد إلى الغير كما تقدم، وأعظم من ذلك ظلمهما بالشرك، فقد تضمن العشق أنواع الظلم كلها، والمعشوق إذا لم يتق الله فإنه يعرض العاشق للتلف، وذلك ظلم منه بأن يطمعه في نفسه وتزين له ويستميله بكل طريق حتى يستخرج منه ماله ونفعه ولا يمكنه من نفسه لئلا يزول غرضه بقضاء وطره منه، فهو يسومه سوء العذاب، والعاشق ربما قتل معشوقه ليشفي نفسه منه، أنا يقتله ليشفي نفسه، فهذا إما أن يكون قتله لأجل أنه رفض الفاحشة، أو أنه أراد أن من كثرة العذاب الذي يعيشه وأيضا ما يكون في قلبه من ذكر هذا المحبوب فيقتله لأجل أن يصفى قلبه، أو أنه يموت معه. قال: ولا سيما إذا جاد بالوصال لغيره، وكم للعشق من قتيل من الجانبين، وكم أزال من نعمة وأفقر من غنى أو وأفقر من غني وأسقط من مرتبة وشتت من شمل، وكم أفسد من أهل الرجل وولده، فإن المرأة إذا رأت بعلها عاشقا لغيرها اتخذت هي معشوقا لنفسها، فيصير الرجل مترددا بين خراب بيته بالطلاق وبين القيادة، وهذا حاصل وخاصة في وقتنا هذا أكثر، وخاصة في الدول أو الدول المجاورة وغيرها ممن لا يتحاشون هذه الفواحش، فتجد الرجل متزوج وله معشوقة أو معشوقة أو معشوقا، فإذا رأت المرأة ذلك عملت لها عاشقا، وخاصة مع هذا التواصل يكون الأمر فيه سهل. إذا عدم الدين أو قل الدين حصلت مثل هذه الأمور. قال: فعلى العاقل ألا يحكم على نفسه عشق، ألا يحكم على نفسه عشق الصور لئلا يؤديه ذلك إلى هذه المفاسد أو أكثرها أو بعضها، فمن فعل ذلك فهو المفرط بنفسه المغرور بها. وأحيانا في البداية يكون الأمر لذيذا كما تقدم، فلهذا يفرط الشخص فيجد هذه اللذة فيفرط حتى بعد ذلك تكون عذابا عليه في الدنيا قبل الآخرة، لأنه غالبا لا يستطيع أن يتوب من هذا الذنب الذي قد تغلغل فيه. قال: فإذا هلكت فهو الذي أهلكها، فلولا تكراره النظر إلى وجه معشوقه وطمعي في وصاله لم يتمكن عشقه من قلبه. أنا لو صرف الإنسان نفسه عن هذا النظر وعن هذا الذي يصيبه من العشق لا أرتاح، لكن تجد أنه لا ينفك عن ذكر مثل هذه الأشياء، والنظر أيضا المحرم، وهذا الذي يورثه الموارد. قال: فإن أول أسباب العشق الاستحسان، سواء تولد عن نظر أو سماع، فإن لم يقارنه طمع في الوصال وقارنه الإياس من ذلك لم يحدث له العشق. أنا سواء تولد عن نظر أو سماع، أي سمع صوت هذه المرأة فعشقها لصوتها، فلهذا فالصوت أحيانا يكون فتنة، ليس هو عورة كما يقول بعض أهل العلم، ليس هو عورة لكنه فتنة يفتتن به الشخص، ولهذا قال الله عز وجل: ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. يعني إذا فرطت المرأة وألانت صوتها فإن هذا من الأسباب التي تجعل الرجل يتمكن عشقه في أو عشق هذه المرأة في قلبه بسماع صوتها، فيطمع الذي في قلبه مرض. قال: فإن أول أسباب العشق الاستحسان، سواء تولد عن نظر أو سماع، فإن لم يقارنه طمع في الوصال وقارنه الإياس من ذلك لم يحدث له العشق، فإن اقترن به الطمع فصرفه عن فكره ولم يشغل قلبه به لم يحدث له ذلك. أنا صرفه عن فكره، أنا انشغل بأمور أخرى وترك هذا الأمر، فهذا لا يضره غالبا. قال: فإن أطال مع ذلك الفكر في محاسن المعشوق وقارنه خوف ما هو أكبر عنده من لذة وصاله، إما خوف ديني كخوف النار وغضب الجبار واحتقاب الأوزار، أنا ما يأتي من هذا العمل من الإثم، وغلب هذا الخوف على ذلك الطمع والفكر لم يحدث له العشق. أنا هذه معنى مثل العلاج، إذا حصل هذا العشق لشخص والمحبة سواء كان بالنظر أو بالسماع لا ينبغي له أن يحدث نفسه بهذا، فإن حدث نفسه بشيء من هذا أو بجمال هذا الذي رآه فإنه يشغل نفسه بما هو أهم، فإن لم يستطع فيخوف نفسه بالنار خوف نفسه بغيرها من هذه الأمور. ولهذا ذكر الحافظ ابن كثير كذلك غيره أن رجلا من العباد دخلت عليه امرأة وحكت له أنها خائفة وأن أناس يطاردونها وكذا، فأرادت أن تبيت عنده، وهذه مكيدة، فتركها تبيت عنده. وفي الليل وهو يصلي جاءه الشيطان وقال: هذه المرأة وحيدة وقد جاءت بنفسها وكذا. والمهم أن الشيطان كان يؤزه إليها، فنظر إليها فأعجبته، فلما رأى ذلك جاء بالنار أو السراج ووضع يده عليها أو وضع إصبعه عليها حتى احترق إصبعه، فرأى أنه لم يصبر على هذا، أراد أن يحرق الثاني فنفسه لم تصبر، فقال: إنك لم تصبري على نار الدنيا فكيف ستصبرين على نار الآخرة؟ فهذا الخوف صرفه بعد ذلك والتزم صلاته. فلما أصبحت المرأة ورأت أن الرجل لم يتعرض لها مع أنها كشفت عن مفاتنها له، فخرجت وذهبت وعصمه الله عز وجل بهذا الخوف. فلهذا فإذا تغلب الخوف على القلب فإنه يذهب ذلك العشق. قال: فإن فاته هذا الخوف وقارنه خوف دنيوي كخوف إتلاف نفسه وماله وذهاب جاهه وسقوط مرتبته عند الناس وسقوطه من عين من يعز عليه، وغلب هذا الخوف لداعي العشق دفعه، وكذلك معنى خاف على نفسه في من أمور الدنيا أن منصبه لو مثلا حصل شيء مع هذه المرأة وكذا سيفتضح، وقد معنى يطردونه من هذا العمل أو من هذه الوظيفة فيخاف على دنياه. قال: وكذلك إذا خاف من فوات محبوب هو أحب إليه وأنفع من ذلك المعشوق، وقدم محبتي على محبة ذلك المعشوق اندفع عنه العشق، وخاصة إذا كان هذا المعشوق الثاني حلال وهو زوجته، فإنه يذهب ذلك العشق بعشق زوجته. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى امرأة أعجبته، أنا ليس أنه تعمد النظر إليها لكن مرت، فصادف أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إليها فأعجبته، فذهب إلى زوجته صفية، ثم رجع فقال عليه الصلاة والسلام: إذا رأى أحدكم امرأة أعجبته فليأتي زوجته فإن الذي عندها عندها، فيأتي زوجته يطفئ شهوته ويذهب ذلك العشق الذي حصل والمحبة التي حصلت من قلبه، لأن هذا المعشوق الذي هو زوجته هو أولى بذلك المحبة من غيرها. ولهذا فالعجيب أن الإنسان يترك أهله ويترك زوجته ويذهب إلى امرأة قد تكون بعيدة من جمال زوجته، أنا امرأته جميلة وكذا، لكن يغلبه هذا الحرام ويغلبه هذا العشق. فلهذا فالأولى أن الإنسان يسخر مثل هذه الأمور إلى ما هو حلال وما هو أنفع له. قال: فإذا انتفى ذلك كله، أنا ما استطاع أن يدفع هذا العشق وغلبت محبة المعشوق لذلك انجذب إليه القلب بكليته ومالت إليه النفس كل الميل، فمعنى إذا لم يستطع العلاج فإنه يتغلب عليه هذا العشق. ثم ذكر رحمه الله بعض الأشياء التي ذكرها من يجيز هذا العشق، لأن هناك من العلماء وخاصة الظاهرية أجازوا بعض أنواع العشق، وإن شاء الله تعالى نذكر ذلك في درس لاحق، فنكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.